بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.
الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: اتفق الشيخان على إخراجه، وإن كانت الألفاظ مختلفة، إلا أنها تدور حول معان متقاربة، ويعتبر هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله على أمر غيبي، وهو الأمر الذي وقع بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فقد أمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، والأمر للأمة كلها، إذا كان عليه أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. وقد وقع ذلك في عهد بني أمية، وكانوا يؤخرون الصلوات، حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقت الظهر. وقد وقع ذلك لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع الحجاج، فأخر الحجاج بن يوسف الصلاة فصلى ابن عمر في وقته، ثم امتنع من الصلاة بعد. وهذا كان من حال السلف رحمهم الله، حيث كانوا يراعون مواقيت الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سيعيش إلى هذا الزمان الذي يقع فيه هذا الأمر. وقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم ورأوا ذلك، حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان من حسناته أن أعاد الصلوات إلى مواقيتها، حيث بين له العلماء رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في عدم تأخير الصلوات، وأمروه أن يعيد الصلوات إلى مواقيتها. وقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله: ألم تر أن جبريل نزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك عليه خمسا حتى بين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع عمر رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة إلى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حسنة من حسناته العظيمة رحمه الله برحمته الواسعة. وقد جاء الحديث بألفاظ عديدة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ وفي رواية الترمذي الذي معنا، وفي رواية الترمذي رحمه الله التي معنا، يقول عليه الصلاة والسلام: يميتون الصلاة. وقوله يميتون الصلاة، قيل المراد بذلك أنهم يخرجونها عن وقتها، وقيل إماتة الشيء ذهاب حياته وقوته، فالمراد بذلك أنهم لا يصلون الصلوات في أول المواقيت. وقد كان الناس في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يراعون مواقيت الصلوات، وكانوا يصلون بالناس في أول المواقيت، حتى كان عهد بني أمية كما ذكرنا فأخرت الصلوات وأميتت. وقد اشتكى من ذلك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح البخاري عن الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله برحمته الواسعة أنه دخل على أنس وهو بدمشق يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: لم يعد شيء مما عهدته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكرت الصلاة، قالها: قد أحدثتم فيها، أي أخرتموها عن وقتها. وقد وقع ذلك لأئمة السلف كعطاء بن أبي رباح، فقد كان عند الحجاج وأمات الصلاة وأخرها عن وقتها، وصدقت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها من حدوث ذلك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: صل الصلاة لوقتها. وفي رواية: فما تأمرني يا رسول الله؟ أي قال أبو ذر: ماذا أفعل؟ وهذا يدل على أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على الإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن يستبصر منه في أمور الدين، وأن يسأله عن الهدي والسنة والسبيل المبين. ومن هنا سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، أي افعل الصلاة كما أمرك الله في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى، وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت المحدد الذي لا يجوز تأخيره عن وقته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة على وجهها ويؤديها في وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان الإمام يؤخر الصلاة ويميتها عن وقتها، أن الواجب على المأموم أن ينوي بالصلاة الأولى الفريضة، ثم بعد ذلك تكون النافلة كما ورد في هذا الحديث الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم صلها معهم، فيه فوائد. الفائدة الأولى: دلت على أن الصلاة وراء الفساق صحيحة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الصلاة وراء الفساق صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية رحم الله الجميع إلى القول بأن الصلاة وراء الإمام الفاسق تعتبر صحيحة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. قالوا: وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستوي في ذلك أن يكون فسقه بالجوارح أو يكون فسقه بالاعتقاد الذي لا يوجب الكفر. أما إذا اعتقد عقيدة توجب كفره فبالإجماع لا يجوز الائتمام به، لأن العلماء رحمهم الله اتفقوا على عدم صحة الصلاة وراء الكافر، وأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. وأما إذا كان فاسقا فيستوي فسق الجوارح، سواء كان فسقه باللسان كالقذف، أو كان فسقه بالجوارح والأركان كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات التي توجب الفسوق. وقد قال الجمهور: إن الصلاة صحيحة لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة الصلاة وراء الإمام الفاسق. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري في صحيحه. قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم صحيحة، وعليهم خطأهم ووزرهم. فالفاسق فسقه على نفسه. وأما كونك تفعل الصلاة وراءه مستوفية الأركان والشروط، فإن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، لأنك قد فعلتها كما أمرك الله تعالى. أما الدليل الثاني فهذا الحديث الصحيح. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي وراءهم مرة ثانية، ثم قال له: فإنها لك نافلة. فبين أنها صلاة نفل، ولو كانت الصلاة وراء الإمام الفاسق باطلة لم تصح فريضة ولا نافلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بصحتها يدل دلالة واضحة على صحة الصلاة وراء الفساق. أما الدليل الثالث فقالوا: إن الفسق لا علاقة له بالصلاة، ومن هنا فالأصل أن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة فإن صلاة من وراءه صحيحة من باب أولى، لأنه إذا صحت صلاته لنفسه فمن باب أولى أن تصح صلاة من وراءه. وأما الحنابلة رحمهم الله فقالوا: إن الفسق يؤثر في الصلاة، ولا يجوز أن يصلي وراء الإمام الفاسق. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإمام ضامن، وهذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم. وإذا كان الإمام من أهل الضمان والأمانة فإن الفساق لا يؤتمنون. ومن هنا قالوا إنه إذا كان من الفساق لم يؤمن منه أن يترك أركان الصلاة أو يترك واجباتها عمدا، فلربما صلى بالناس صلاة الظهر ثم لم يقرأ فاتحة الكتاب استخفافا واستهتارا، ولربما ترك واجبات التسبيح ونحوها مما يخفى عن المأمومين. قالوا وبناء على ذلك فلا يجوز أن يصلى وراء الإمام الفاسق. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن الصلاة وراء الفساق صحيحة، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا واضح الدلالة على المقصود. أما الأمر الثاني فإن الأصل يقتضي صحة صلاة الفاسق لنفسه كما ذكر الجمهور، والمأموم قد أدى الصلاة بأركانها وشرائطها، والعيب والقصور والنقص الموجود في الفساق خارج عن الصلاة وليس بداخل فيها، فلا وجه لإبطال الصلاة وراء الإمام ما دام أن الفسق منفصل عن الصلاة بالكلية. ومن هنا قال بعض العلماء إن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الفسق الذي هو خارج الصلاة لا الفسق الذي هو داخل الصلاة. أما إذا كان فاسقا في الصلاة نسأل الله السلامة والعافية، كمن يستهتر ويصلي بدون وضوء أو يخل بأركان الصلاة وواجباتها وأقر بذلك واعترف، فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه في قول جماهير العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. ومن هنا يرد الإشكال، فعلى القول الذي يقول إن الصلاة وراء الفاسق ليست بصحيحة، فما هو المخرج لو أن الإنسان دخل فوجد الإمام فاسقا؟ فهل يصلي وراءه أو لا يصلي؟ والجواب أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله مع قولهم بعدم صحة الصلاة وراء الفساق جعلوا لذلك مخرجا، وذلك أنهم قالوا يدخل في المسجد، فإذا كان الإمام فاسقا فإنه ينوي الانفراد فيكبر معه ولا ينوي الاقتداء به، ثم إذا ركع الإمام كبر للركوع دون أن ينوي الاقتداء والائتمام، ثم إذا سجد وهكذا بقية الأركان، ثم يسلم بتسليم الإمام. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل مع العسر يسرا، فإن المسلم قد يحرج في بعض الأحيان، ولربما كنت في المسجد الجامع وأخطأ إمامه في الفاتحة خطأ يوجب بطلان الصلاة، فالحل حينئذ تنوي الانفراد عنه ثم تتم لنفسك وتكبر بتكبيره وتنتقل معه في الصورة، ولكنك مخالف له في النية، وهذا لا يضر إلا أنه يمنع من كون الإنسان حائزا على فضيلة الجماعة، ولكنه مخرج حسن. الفائدة الثانية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يعيد الصلاة وراء الإمام المؤخر المميت لها، وهذا من باب خوف الضرر. ومن هنا قرر العلماء القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فإنه إذا صلى في بيته اتهم، ولربما كان ذلك سببا في الضرر عليه في نفسه وأهله. ومن هنا يسر الله عز وجل على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والأصل يقتضي عدم جواز الصلاة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة، أن يعيد المسلم الصلاة مرتين، كما جاء في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا ثبت أنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين، فإن الأمر هنا فيه مشقة وحرج، فيسر الله عز وجل على عباده أن يعيدوا. وللعلماء في الجمع بين هذين الحديثين وجوه، ومن أقواها قول بعض العلماء إن النهي عن إعادة الصلاة المقصود منه أن يعيدها يعتقد الفريضة في كلتا الصلاتين، كأن يصلي الصلاة في أول الوقت وينوي الفريضة ثم يعيد مرة ثانية وينوي الفريضة في الثانية. والسبب في ذلك أنه غلو في الدين وتنطع وزيادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتنطع في الدين مذموم ومحظور. ومن هنا حرم الله عز وجل إعادة الصلوات مرتين. وقال بعض العلماء إن النهي منسوخ، والصحيح أن النهي عن إعادة الصلوات محكم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين إلا من حاجة وضرورة. فإذا دل الدليل على مشروعية الإعادة أعاد، ولكن لا يعيد بنية الفريضة في كلتا الصلاتين إلا في أحوال، ومنها حالة الشك والوسواس المؤثر. فلو أنه صلى الصلاة الأولى ثم شك هل كان متوضئا أو غير متوضئ، فإنه يتوضأ لأن الأصل واليقين أنه غير متوضئ، فيعيد الصلاة مرة ثانية إبراء للذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط في أمور دينه. فإذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ حتى يتحقق أنه توضأ وأدى ما فرض الله عليه على الوجه المعتبر. وفي الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة لمكان الجماعة، وجاءت أحاديث صحيحة أخر. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من الخوف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فمن دخل المسجد وكان قد صلى الصلاة في مسجد آخر فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال: القول الأول يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني مطلقا، سواء كانت صلاة نهارية أو ليلية، سرية أو جهرية. القول الثاني لا يجوز أن يعيد الصلاة. القول الثالث يعيد الصلوات كلها واستثنوا من ذلك صلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، فقالوا لا يعيد في صلاة الفجر وصلاة العصر. والقول الرابع يعيد جميع الصلوات إلا ثلاثا، واستثنوا بهذه الثلاث صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة المغرب. أما الذين قالوا بوجوب إعادة الصلوات كلها فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح وبحديث الخيف خيف منا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعيد الصلاة، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. وقد وقع هذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن حجة الوداع ما عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. فالقول بكون الأمر منسوخا قول ضعيف. ثم إن حديثنا الذي معنا وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة ثانية في المسجد، وأخبره أن ذلك يقع بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه محكم وأنه ليس بمنسوخ. والقاعدة في الأصول أن النسخ لا يكون في الأخبار، خاصة إذا ترتب على الخبر حكم شرعي، فكيف والخبر بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يأمره به أمر تشريع وإلزام. ومن هنا يقوى قول من قال إنه يعيد الصلاة. قال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة وقال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه صلاة من الصلوات الخمس. والأصل في العام أن يبقى على عمومه. أما الذين قالوا إنه لا يصلي مطلقا فاستدلوا بحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين. قالوا وهذا النهي ناسخ لما تقدم. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهي إذا نهانا، وقد نهانا عن إعادة الصلاة مرتين. فهذه هي حجة من قال بعدم جواز إعادة الصلاة مرتين. أما القول الثالث فقالوا يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر. قالوا لأنه إذا صلى الصلاة الأولى فهي الفريضة، وأما إذا صلى مرة ثانية فإنها نافلة. والنص دل على عدم جواز التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قالوا فلا يجوز أن يعيد صلاة الفجر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعدهما. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وقال في العصر: إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. قالوا: فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة، وأمره أن يمسك عن الصلاة بعد الصبح والعصر، فلا يجوز أن يعيد صلاة الصبح وصلاة العصر لهذا الدليل. وأما الذين أضافوا صلاة المغرب فقالوا: لأن صلاة العصر والفجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعدهما كما تقدم، وأما صلاة المغرب فلأنه إذا صلى المغرب نافلة فإنه قد أوتر، لأن صلاة المغرب تعتبر ثلاثا وترية، وإذا صلاها ثلاثا فإن العدد يكون وترا، وإذا أوتر بعد العشاء يكون قد أوتر مرتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث السنن: لا وتران في ليلة. قالوا: فلا يجوز أن يعيد صلاة المغرب، لأنه إذا أعادها وقع في المحظور على الوجه المتقدم. وأصح هذه الأقوال والعلم عند ذي العزة والجلال القول بأنه يعيد جميع الصلوات على ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث التي وردت بالأمر وردت عامة ليس لها مخصص صريح. وأما بالنسبة لما ورد من النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزام، فالصلاة نافلة من حيث الوصف، ولكنها من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. فنقول إن الأمر بإعادة الصلاة يرفعها عن مرتبة النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ثم إذا أتيتما المسجد فصليا، فأمرهما أمر إلزام، ولذلك أنكر عليهما، إضافة إلى أن هذا الحديث الصحيح مع كونه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعجيب أنه في صلاة الفجر. ومن المعلوم أن صلاة الفجر ورد النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد النهي عن التنفل بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يأمر بالإعادة ويقع ذلك في صلاة الفجر، فإننا نقول العموم والخصوص يكون على الوجه الذي قال به أصحاب هذا القول. فحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح يعتبر عاما وحديثنا مخصص للعموم، ومن هنا لا تعارض بين عام وخاص. وأما صلاة المغرب فيجاب من وجوه: الوجه الأول أن صلاة المغرب إذا صلاها المسلم مرة ثانية، وقلنا إنها وترية، فقالوا يضيف ركعة ينقض بها وتر المغرب، وهذا من أقوى الوجوه التي اعتمدها من يقول بإعادة الصلاة. وقال بعض العلماء في الجواب عن حديث لا وتران: قالوا إن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء، وإذا صلى المغرب فإنه يكون قد أوتر قبل وقت الوتر المعتبر، ومن هنا لا يعتبر وترا شرعيا، لأن الوتر المؤثر إنما هو الوتر الشرعي. أما الدليل على كون الوتر يكون بعد صلاة العشاء فهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فقوله صلوات الله وسلامه عليه وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر يدل على أن وقت الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء. ومن هنا قال بعض العلماء: إنك إذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلا يجوز أن توتر حتى يدخل وقت العشاء، لأن وقت الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء. وهناك وجه ثالث في الجواب عن هذا الوتر، قالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة إنما هو متعلق بالفرائض، والوتر وتر للنوافل، فانفكت الجهتان. ومن هنا قالوا: إنه لا يعارض هذا الحديث، بدليل أن المغرب وتر، وإذا أوتر المسلم في الليل فقد أوتر مرتين في الليلة، ولكن المغرب تعتبر وترا للفرائض، والوتر وتر للنوافل. وأصح هذه الأقوال وأقواها والعلم عند الله هو القول الأول، وبناء على ذلك لا تعارض ولا منع. وعليه فإنه يشرع للمسلم أن يعيد جميع الصلوات. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يدفع التهمة والريب عنه، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لما كان معتكفا في مسجده وكانت معه صفية وقام صلوات الله وسلامه عليه يقلبها إلى بيتها، فرآه رجلان من الصحابة فأسرع الخطى فقال: على رسلكما، إنها صفية. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب بالبعد عن مظان الريبة والتهم، وذلك سلامة لدينه وعرضه. ومن هنا مشى الأعمش رحمه الله مع رجل مبتلى، فقال الأعمش لمن معه: يا هذا، ابتعد عني، فإن الناس إذا رأوك معي قالوا أعمش وكذا. فقال له ذلك الرجل: وما عليك إذا تكلم الناس؟ فإنهم يأثمون ولا نأثم. فقال له: وما عليك، يرحمك الله، أن تسلم وأن يسلموا ونسلم. فكون المسلم يتعاطى أسباب السلامة فإن ذلك أولى له وأدعى للنجاة من الخزي والندامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يشهد الجماعة حتى يقطع التهمة عن نفسه، وفيه دليل على تعظيم أمر جماعة المسلمين، لا سيما في أعظم شعائر الدين وهي الصلوات الخمس، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتخلف عن المسجد ما أمكن. فمع كون الأئمة يخطئون، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهود الجماعة، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم ألا يتعاطى أسباب التشويش إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الفتنة والضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يصرح ويواجه. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لسانا، وأقواهم شكيمة، وأثبتهم جنانا، وهو الذي صدع بالحق عند بيت الله عز وجل، فإنه لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأصيحن بها بين أظهرهم. فانطلق إلى المشركين وهم في جوار الكعبة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا وأوجعوه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الأفضل والأكمل إذا غلب على الظن حصول الفتنة أن يتقي المسلم أسبابها، وهذا هو هدي الإسلام. وفي هذا الحديث تعظيم لأمر الجماعة كما ذكرنا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإعادة الصلاة مرة ثانية، وأنه ينبغي لمن دخل المسجد ألا يشذ عن الإمام. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله المسألة المشهورة، وهي إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يدخل في الجماعة الأولى، ولا يجوز له أن يشذ عن جماعة المسلمين، لأن المسجد في ذلك الوقت يستحق لجماعة واحدة حتى يسلم إمامها، فلا يجوز له أن يقف ويترك الجماعة ينتظر سلام الإمام، لأنه إذا فعل ذلك خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: فما أدركتم فصلوا، وكذلك فاته فضل الجماعة الأولى. فإن دخولك في التشهد مع الإمام أفضل، لأنك تحصل وقت الصلاة الأول. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، إلا أن مقصود المصنف رحمه الله من إيراده في هذا الموضع أنه يدل على وجوب العناية بوقت الصلاة، وأنه يجب على المأمومين إذا تخلف الأئمة عن الصلاة في وقتها أن يؤدوا الصلاة في مواقيتها على الوجه المعتبر.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. النوم معروف، وبالنوم يزول شعور الإنسان وإدراكه، والإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من الأمور التي توجب ضياع الحقوق والواجبات من نسيان وغفلة وسهو وخطأ ونحو ذلك. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله النوم في الأعذار، فمن الأعذار الموجبة للرخصة وجود النوم، والنوم يوجب سقوط التكليف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. فالنائم إذا تكلم بلسانه أو أخطأ بجوارحه وأركانه فإنه لا يأثم، حيث لا تكتب عليه خطيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم. فالقلم عنه مرفوع، والمؤاخذة عنه موضوعة، ولكنه يضمن حقوق الله وحقوق العباد. فإذا نام وقتل فإنه يضمن من قتل. فلو أن امرأة كانت نائمة وانقلبت على ابنها، فإذا نام وقتل فإنه يضمن من قتل فلو أن امرأة كانت نائمة وانقلبت على ابنها فقتلته وكان بجوارها ابن الرضيع فانقلبت عليه وقتلته فإنه يجب الضمان عليها فلا تؤاخذ بالإثم ولكن يجب عليها ضمان الحق لله والمخلوق فتجب عليها كفارة القتل ويجب عليها أن تدفع دية القتيل وهكذا إذا فعل النائم أمورا أضرت بالغير من كسر للأشياء أو أذية وإضرار في الأبدان والأرواح فكل ذلك يجب عليه فيه الضمان وكيف يؤاخذ بالضمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة والجواب أن عدم مؤاخذته بالإثم لا يوجب سقوط الكفارة وكذلك الضمان عليه ولذلك إذا أخطأ القاتل وجبت عليه الدية ووجب عليه أن يكفر مع كونه بالخطأ معذورا وقوله رحمه الله النوم النوم ينقسم إلى مراتب ففيه مقدمات للنوم وتارة تكون هذه المقدمات الشعور فيها قوي ويمكن للإنسان أن يدرك ما حوله من الأقوال والأفعال فمقدمات النوم على هذا الوجه لا يسقط بها التكليف فإذا كان النائم في بداية النوم وأذن عليه المؤذن وشعر بذلك الأذان وجب عليه أن يجيب داعي الله ولا يتعذر بحالة النوم التي لم يذهب معها الشعور على الوجه المعتبر وأما الحالة الثانية أن يكون النوم نوما مؤثرا وهو النوم الذي يزول معه الشعور والإدراك فهذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كانتقاض الوضوء وكذلك الأحكام المعتبرة في النوم من عدم المؤاخذة بالصلاة ونحوها من الأمور التي تسقط بعذر النوم ومراد المصنف رحمه الله أن يبين أن النوم إذا أصاب الإنسان فإنه يوجب سقوط الضمان عليه سقوط الإثم عنه ولكن لا يوجب سقوط الضمان وسيذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أن النائم عن الصلاة لا يؤاخذ فلا يأثم ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة إذا استيقظ من نومه وفي النوم تفصيل فتارة يتعاطى المسلم أسباب النوم فيتأخر في نومه على وجه يوجب ضياع صلاته فهذا النوع من الناس يعتبر مؤاخذا بتعاطيه للأسباب وأما إذا كان نومه على وجه لا يضيع فيه الصلاة كرجل ينام مبكرا ثم شاء الله أن يكون نومه مستغرقا وأذن عليه الأذان ولم يشعر به فإن النوم حينئذ يكون عذرا وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسلم مطالب بأخذ الأسباب عند غالب الظن بالفوات وأن مجرد النوم لا يكفي عذرا فمن نام في ساعة متأخرة من الليل وجب عليه أن يتعاطى الأسباب وذلك بوصية جاره أو نحو ذلك ممن يوقظه للصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار في غزوته حينما قدم من غزوة خيبر وكان مسيره في آخر الليل تعريسا وأراد أن ينام قبل صلاة الفجر أمر بلالا رضي الله عنه وأرضاه أن يكلأ الليل فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك دليلا على أن من تأخر في نومه وجب عليه أن يتعاطى الأسباب، وهذا يدل على أن مجرد النوم لا يعتبر عذرا. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء رحمهم الله يقول: من اعتاد السهر إلى ساعات متأخرة ثم ينام عن صلاة الفجر فهو آثم، لأنه يتعاطى أسباب الضياع. وأما إذا وقع ذلك منه بدون قصد وبدون وجود الأسباب الموجب وبدون تعاط للأسباب فإنه يعتبر معذورا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي. قال الإمام الترمذي: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت الصلاة فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.
حديث طويل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يعد المتأخر عن الجماعة متأخرا عن الصلاة، وهل يأثم في ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الواجب على المسلم إذا سمع النداء أن يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى حينما سأله الرخصة وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني أي يلازمني، فاسترخص أن يترك الجماعة. فقال له النبي صلى الله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق دعاه مرة ثانية وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا الحديث على وجوب شهود الجماعة، وهذا الشهود من حيث الأصل ينبغي للمسلم أن يتعاطى فيه الأسباب وأن يحرص على شهودها كاملة، فأعظم الناس أجرا في صلاة الجماعة، وأعظمهم توفيقا، وأكثرهم خيرا وبرا من حرص على أن لا ينادى بالصلاة إلا وهو في المسجد. فإذا فعل ذلك فقد كملت نعمة الله عز وجل عليه، فإن سعادة المؤمن في هذه الصلاة، ومن حفظها حفظه الله، ومن ضيعها ضيعه الله. وأول ما يحاسب عليه الإنسان من دينه أمور الصلاة بعد إيمانه، أمور الصلاة، لقوله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فأول ما ينظر فيه في عمل العامل هذه الصلاة. فإذا أراد الله أن يسعد عبده وأن يوفقه وأن يبلغه مراتب الخير رزقه حب هذه الصلاة والحرص على أدائها في الجماعة، حتى لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لصاحبها بخير الدين والدنيا والآخرة، حتى إن العبد يأمن من فتنة الدين والدنيا بهذه الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ومن سلمه الله من النفاق وسلمه من النار فقد سلم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالعبد الصالح الموفق يحرص على هذه الصلاة في مواقيتها. وإذا التزم المسلم واهتدى وأراد أن يجد لذة هذه الهداية وطعمها فليحرص على الصلاة، فإن الله يحفظه من فتن الشهوات والشبهات والمزالق والملهيات بهذه الصلاة. قد جاء في الخبر أنها تصعد إلى السماء وعليها نور لمن وفقه الله فحفظ أركانها وشرائطها وواجباتها وأداها على أتم الوجوه وأكملها، صعدت وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، ثم قالت تشفع لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. فهذه نعمة عظيمة. إذا أذن المؤذن يحرص الإنسان على أن يبكر ويبادر، والله جل وعلا جعل بينه وبين عباده دينه، فمن رآه يحب هذا الدين ويتعلق قلبه بهذا الدين أسعده ووفقه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق قلبه بالمسجد أن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على إذا أذن المؤذن أن يمضي إلى الصلاة. وكان بعض الصحابة والسلف رحمهم الله إذا أذن المؤذن لم يكن لهم شغل إلا الصلاة، حتى إن الرجل يريد أن يقطع اللحم، وأثر عن بعضهم أنه لو أراد أن يقطع اللحم وسكينه في اللحم وأذن المؤذن لم يتم قطعه حتى يؤدي فريضة الله التي فرض. فالسعادة والخير أن يفكر الإنسان في أداء هذه الصلاة في وقتها خاصة مع الجماعة. ومن فضلها وشرفها وعلو مكانها أنك ما توضأت فأسبغت الوضوء فخرجت إلى بيت من بيوت الله إلا كانت لك بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله عز وجل حسنات ودرجات، كتبت لك حسنة ورفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة، بل إنها مزكات بك بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. فالشاهد أن المسلم عليه أن يفكر دائما في هذه الصلاة مع الجماعة، وفيها حكم عظيمة وفوائد جليلة كريمة. لن تجد عبدا يحافظ على الصلاة مع الجماعة وشهود الجماعة إلا وجدته مطمئن القلب، منشرح الصدر، ميسر الأمور. لن يطرق بابا إلا فتح الله في وجهه أبواب رحمته. فعلى المسلم أن يفكر كيف يجيب داعي الله، وإذا سمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فليعلم أنه حجة له أو عليه. فإن أراد أن ينجو من نار الله وعذابه مضى وسعى، والشقي نسأل الله السلامة والعافية من حرم. ثم إنه إذا شهد الجماعة وحرص على أن يشهدها من أول وقتها كانت له درجات الجماعة على أتم الوجوه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تضعف على صلاته في بيته، صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ف25 ضعفا تنالها بهذه الصلاة مع الجماعة. وثانيا أنك تنال 27 درجة إذا حضرت الصلاة من أولها. ولذلك قال بعض العلماء إن رواية 25 و27 تفاوتت الروايتان، لأن الناس يتفاوتون في شهود الجماعة. وقد يشهدها الرجل من أول وقتها ويشهدها الرجل من آخر وقتها، وكتف أحدهما إلى كتف الآخر، وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والمثوبة. فعلى المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها. وكون الإنسان يسأل متى يجب عليه أن يسعى، على المسلم أن يفكر وأن يجعل هذا الدين أكبر همه ومبلغ علمه
وغاية رغبته وسؤله. وقال العلماء إن من كان بعيدا عن المسجد بحيث لو أذن عليه المؤذن وتأخر وتقاعس إلى الإقامة وخرج من البيت فاتته الجماعة يجب عليه أن يتهيأ وأن يتمكن من الوضوء والطهارة ويخرج إلى مسجده على وجه يدرك به الجماعة، وأنه إذا فرط وقصر وتأخر ثم جاء متقاعصا متأخرا عن الصلاة فإنه لا يخلو من تبعه، لأنه يتعاطى أسباب الفوات والضياع. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في القرب والبعد عن المسجد، وأنه إذا كان الإنسان قريبا من المسجد بحيث يمكنه أن يدرك الصلاة فالأمر فيه أوسع، وإن كان بعيدا عن المسجد فالأمر فيه أضيق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خروجه من بيته على الصلاة، فمن كان مدركا للصلاة تامة فالأمر فيه أوسع من غيره، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل المأموم المتأخر عن الجماعة بركعة أو ركعتين هل له أن يصبح إماما للمتخلفين بعد سلام الإمام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المأموم لا يجوز أن يصير إماما في حال اقتدائه بالإمام، ولا في حال إتمامه إذا أدرك ركعة فأكثر مع الإمام. أما إذا كان مع الإمام فإنه مأمور أن يأتم بالإمام، ويجوز له أن يصير إماما إذا استخلفه الإمام، كأن يطرأ العذر على الإمام فيستخلف أحدا يصلي بالناس فالأمر فيه واسع. وأما أن يصير إماما في حال إتمامه بالغير فإن النص يدل على أن المأموم يجب عليه أن يتبع لا أن يتبع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. فبين أن المأموم ينبغي أن يفعل أفعاله وراء الإمام، ثم بين هذا الحديث أن المصلي إمام ومأموم في الجماعة، فإذا صار المأموم مأموما وإمام فإن هذا يخالف صورة التقسيم في الحديث، فالحديث قسم المصلين إلى إمام ومأموم، فإن صار إماما مع كونه مأموما فقد خالف الشرع، ولذلك قالوا لا يصير المأموم إماما أثناء إتمامه بالإمام. أما لو سلم الإمام وأردت أن تتم ما فاتك من الصلاة ففيه تفصيل: إن كنت قد أدركت مع الإمام ركعة فأكثر فإن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام الأول وأنت مأموم شئت أو أبيت، والدليل على ذلك أنك لو أدركت ركعة في صلاة الجمعة أنك تضيف إليها ركعة وتسلم، فدل على أن صلاتك الثانية مبنية على صلاتك الأولى، وأن الركعة الثانية مرتبطة بركعتك الأولى. وأما إذا لم تدرك معه شيئا كأن تدرك معه الرفع من الركوع والسجود أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة أو جلسة التشهد فإنك منفرد، ولذلك يجوز لك أن تصير إماما بعد السلام. فلو دخل اثنان والإمام في الصلاة في التشهد الأخير جاز لأحدهما أن ينبه الآخر ويقول: إذا سلم الإمام فأتم بي. فإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ولا تسلم، وإنما تقوم وتكبر، والآخر يشعر بك ويقتدي بك ويأتم بك، لأنك في هذه الحالة لست بمأموم، ولذلك تقوم وتؤدي الصلاة كأنك منفرد.
ومن هنا قال العلماء أدركت حكم الجماعة، أدركت فضل الجماعة ولم تدرك حكم الجماعة. وإنما يشدد في إمامة المأموم أن لو أدرك حكم الجماعة، أما من أدرك فضل الجماعة فيجوز له أن يصير إماما بعد سلام الإمام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تزيد من رابطة الأخوة والمحبة بين طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة؟ أثابكم الله.
الأخوة في الدين من أوثق عرى الإسلام، ومن أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله ذاق حلاوة الإيمان، والله تعالى يحب من عباده المؤمنين أن يتراحموا وأن يتحابوا وأن يشعروا بأخوة الإسلام التي جعلها الله عز وجل بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس معاني الأخوة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، حبب إليهم التآخي والتواد والتراحم والتعاطف، فكانوا كأحسن ما أنت رائن من إخوان في الله وخلان في دين الله، حتى بلغوا أعلى مراتب الأخوة، أعلى مرتبة في الأخوة وهي مرتبة الإيثار. وكان الرجل إذا وضع الطعام بين يديه حمله إلى من هو أشد جوعا منه من إخوانه المسلمين، ويضحي بنفسه ويضحي بما يجده لقاء إخوانه المسلمين. ولقد ذكروا أن رجلا تصدق على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع الطعام بين يديه وكان قد مضى عليه يوم وهو في شدة الجوع، قال لامرأته: والله إن آل فلان أشد حاجة منا. فانطلق بذلك الرأس الذي تصدق به عليه إلى أخيه ووضعه بين يديه، ثم مضى فقال أخوه لزوجه لما أرادت أن تأكل معه: والله إن آل فلان أشد حاجة منا. فحمل الرأس إلى الأخ الثالث ودار على ثلاثة إخوان، كل ذلك رحمة من بعضهم لبعض وحبا من بعضهم لبعض. إذا تمكنت المحبة الصادقة من قلوب المسلمين وجدت التراحم، وجدت التعاطف، التكاتف، التآلف، التناصر، التآزر، حتى إنك تجد المسلم في مشرق الأرض يبكي لأخيه في مغرب الأرض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين وما أجله وما أقواه وأوثق عراه، هذا الدين الذي ألف بين الناس على اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ذهب النسب اليوم، وأصبح الناس في دين الله كالجسد الواحد. والله تعالى لما أراد أن يصف أحبابه وأولياءه والذين اختصهم بولايته العظيمة وجنته الكريمة قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكأن سائلا سأل: من هؤلاء الذين سعدوا وفازوا وربحوا وأفلحوا وغنموا الذين يحبون الله ويحبهم الله؟ قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأول وصف وصف الله به أحبابه وأولياءه أنهم أذلة على المؤمنين. فإذا تمكن الإيمان من القلوب أصبح المؤمن يحب أخاه، لا ينظر إلى لونه ولا إلى حسبه ولا منصبه ولا وظيفته، يهش لأغنى الناس كما يهش لأفقر الناس، ويتواضع مع إخوانه المسلمين، لا يحس لبعضهم على بعض فضل إلا بتقوى الله عز وجل. فأهل الاستقامة والطاعة هم صفة الناس في قلبه، وعلى هذا ينبغي علينا أن نتراحم وأن نتواد. أما الأسباب التي تعين على تحقيق هذه الأخوة فأعظمها سلامة الصدور، ولن تستطيع أن تجد الأخوة والمحبة بين المسلمين إلا بسلامة الصدر. ولذلك قال الله عز وجل مبينا لنا أن النعيم والخير يكون بسلامة الصدر، لما أراد أن ينعم أحبابه وأولياءه في الجنة قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا أخوة وفي الصدور شحناء وبغضاء وكراهية واحتقار للناس. لا يمكن أن تتحقق أخوة الإسلام وفي القلب بقايا الجاهلية، وفي القلب نعرات الجاهلية، وفي القلب أسقامه وأمراضه. من أحس أن بينه وبين مسلم يصلي لله ويقوم بحقوق الله أن بينه وبينه فجوة من مال أو دنيا، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليسأل الله عز وجل أن يعافيه حتى يكون موطأ الكنف لعباد الله المسلمين. كان الفقراء والضعفاء إذا دخلوا على سفيان الثوري رفع مجالسهم وجعلهم في صدر المجلس، وكان يجلسهم مع أغنى الناس، حتى قال القائل: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله برحمته الواسعة. وهكذا ينبغي علينا أن نحقق هذه الأخوة بسلامة الصدر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومما يفسد الصدور هذه الدنيا، لأن الناس إذا أحب الدنيا تكالبوا عليها وتقسو القلوب بهذه الدنيا. فإياك ثم إياك أن تجعل بين أخيك، بينك وبين أخيك في الله شيئا من الدنيا، إنما تحبه لله وفي الله. حتى إنك إذا دخلت المسجد ورأيت أحد يصلي في المسجد أحببته لله، لعلمك أن الله يحب صلاته. وإذا رأيت عبدا يتصدق على المسلمين أحببته وتمنيت ما هو عليه من الخير. وإذا رأيت عالما أو معلما للخير أو داعية إلى الله أو طالب علم أو غيرهم ممن يقوم بالخير والإحسان للمسلمين أحببته لله وفي الله، إنك إن فعلت ذلك ذقت حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. سلامة الصدر. أما الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق هذه الأخوة، فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله فرض عليه محبة المسلمين، وأن هذا من الدواعي التي يدعو إليها دينه، وأنه عبد مأمور يمتثل ما أمره الله به. فإذا فعل ذلك كانت محبته قربة وطاعة لله عز وجل، وامتثالا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث الذي يعين على تحقيق الأخوة وانتشار المحبة والإلفة، فهو السلام، إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومما يعين على توطئة على زيادة المحبة، محبة الناس لك، وكذلك قوة الرابطة بينك وبين إخوانك، تعاطي الأسباب التي تزيد من الإلف والقرب. فإذا رأيت الناس لا تعبس في وجوههم ولا تحتقرهم ولا تلمزهم، ولكن تكون موطأ الكنف، طليق الوجه. كان صلى الله عليه وسلم طليق الوجه بالسرور عليه الصلاة والسلام، إلا إذا خطب أو ذكر بالله احمر وجهه وانتفخت أوداجه صلوات الله وسلامه عليه تعظيما لحرمات الله. أما لو لقاك أخوك المسلم فإنك تهش في وجهه وتبش وتظهر المودة والمحبة، فإن هذا مما يزيل الضغائن من القلوب ويزيد المحبة. فإن الابتسامة تزيل ما في الصدر، ولعل بسمة واحدة أن تزيل عن المكروب كربته. فإن المسلم يكون مهموما مغموما من زوجته أو أهله أو أولاده، فإذا خرج إلى أخيه المسلم فهش في وجهه وبش تبددت همومه وزالت غمومه. فإن من الناس من جعلهم الله خيرا لأنفسهم وخيرا على الناس، فالوجه الطليق حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. كذلك مما يزيد المحبة والمودة حفظ اللسان، أن تحفظ كرامة إخوانك المسلمين، فلا تستطيل في أعراضهم، فلا تسبهم ولا تشتمهم حتى ولو كنت مازحا. إياك وكسر خواطرهم ولمزهم أو احتقارهم أو انتقاصهم، حتى أثناء المزاح تتقي الكلمات الجارحة والكلمات المؤذية، وتكون طيب اللسان. فإن الله طيب أهل الجنة، طيب أقوالهم وأفعالهم، وقال عن ملائكته
أنهم يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحب فيه. اللهم اجعلنا ممن أحب بحبك وعادى بمعاداتك. اللهم اجعلنا سنا لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.